بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ذكرنا في الدرس الأول من شرح الطحاوية عند قول المصنف تعالى عن الحدود والغايات إلى آخره، أن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل، وأن النفي إذا أتى مفصلا فإنما يأتي للسبب، إما لدفع توهم كقوله وما مسنا من لغوب، أو لإثبات كمال ضده كقوله ولا يظلم ربك أحدا. أن إثبات كمال الضد المراد به هنا إثبات كمال عدله جل وعلا. أما النفي المجمل، النفي المجمل فهذا يعني سببه التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، نفي مجمل، لأنه جل وعلا لا يشبهه شيء، هل تعلم له سميا؟ فهذه يعني قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهم لا يعني ينفون نفيا مفصلا، يقول ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، هذا يعني خلاف الحق وليس من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم تكلمنا على المعراج، وقفنا عند قوله والحوض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زد شيخنا من فضلك الواسع، ووالديه ومشايخه وسامعين وجميع المسلمين، آمين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا أكرمه بهذا الحوض يوم القيامة، وقد قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. وجاء في الحديث أن النبي أغفى إغفاءة ثم قام مبتسما، فقال: ألا تسألوني مما أبتسم؟ قالوا: مما؟ قال: إن الله عز وجل أعطاني الحوض وأعطاني الكوثر. والكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، والحوض يكون في يعني عرصات القيامة يوم القيامة، وطوله شهر وعرضه شهر وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا شرف للنبي عليه الصلاة والسلام وإكرام له من الله جل وعلا يوم القيامة. وجاء في الحديث أنه يمنع منه أقوام فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: وفي هذا أن المحدث للحدث والبدعة يمنع من ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذا أن الإنسان يحذر من المحدثات والبدع لأنها تمنع من هذا الخير العظيم. وأحاديث الحوض متواترة، نص على ذلك جمع من الأئمة كابن عبد البر والقرطبي أبو العباس صاحب المفهم، والقرطبي أبو عبد الله صاحب أحكام القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من السلف رحمهم الله، وقد جمع فيه بقي بن مخلد جزءا، وابن بشكوال كذلك جزءا أتم به جزء بقي فيه إثبات حديث الحوض. نعم. وقد قال أبو برزة رضي الله عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحوض مرة ومرتين وأربعا، من أنكره فلا سقاه الله منه. ونقول كما قال أبو برزة، فإن المعتزلة وطوائف من أهل الكلام ينكرون حوض النبي عافانا الله وإياكم.
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
أيضا مما أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي أنواع الشفاعات، منها الشفاعة العظمى التي أكرم بها النبي: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا هي الشفاعة العظمى كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من شفاعاته التي أكرمه الله بها أنه يشفع لأهل الموقف، ويشفع بدخول الجنة، ويشفع لأهل الكبائر من أمته، قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة ثابتة، وقد تواترت فيها أيضا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تواترت فيها في إثبات الشفاعات له عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأفراط يشفعون، والمؤمنون الموحدون يشفعون. يقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع الأفراط وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيشفع الله عز وجل لمن شاء من خلقه جل وعلا، فالشفاعة ثابتة لا ينكرها إلا مبتدع ضال كالمعتزلة ومن تبعهم. نعم.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
قال: الميثاق المراد هنا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو الفطرة التي جعل الله في قلوب العباد، كما جاء في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني البهيمة وما تولد ما هي مجدعة مقطعة آذانها ومخرمة وغير ذلك، لا، تولد بهيمة كاملة، لكن الناس هم الذين يجدعونها. كذلك الأطفال يولدون على الفطرة، لكن أهلهم هم الذين يغيرونهم فيدخلونهم في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الهندوسية أو غير ذلك. وقيل المراد بالميثاق هنا ما أخذه الله على آدم وذريته. لما خلق الله آدم أخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر، فأشهدهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. في قوله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فقالوا: المراد أن الله أخذ من ظهر آدم ذريته وأشهده على أنفسهم، ثم أعادهم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم ذريته بعد ذلك خرجت منه. وجاء في هذا حديث يعني متكلم في إسناده وأثر في تفسير هذه الآية. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
هذا العدد الذي جاء في الأحاديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، إن الله خلق أهل الجنة يعني بأسمائهم وأسماء آبائهم، والنار كذلك بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعلم الله عز وجل من يدخل الجنة ومن يدخل النار، لا يزاد في ذلك ولا ينقص في ذلك. يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء جل وعلا، تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى.
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى.
وكذلك أفعالهم يعلمها سبحانه وتعالى، وما يجري على أيديهم من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو غير ذلك كله يعلمه، لا تخفى عليه خافية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله جل وعلا سبحانه وتعالى لكمال علمه يعلم ذلك كله. قال: وكل ميسر لما خلق له. انتزع هذا من الحديث لما قيل له: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قرأ النبي هذه الآية: والسعيد من سعد بقضاء الله عز وجل. السعيد من يسر الله عز وجل له الخير وأجراه على يديه وقضى الله عز وجل له بالسعادة، فهذا هو السعيد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والشقي من حكم الله له بالقضاء الشقاء، ففرط في حق الله وضيع أمر الله وأشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
نعم، أيضا مما ينبغي أن يعلم أن القدر سر الله في خلقه، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره. إذا كان هذا سرا لله جل وعلا فلا ينبغي لك أن تطلب هذا السر وأن تبحث عنه وأن تنقب عنه، وإنما الواجب أن تؤمن به وأن تسلم له. كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الواجب عليك أن تعبد الله عز وجل وأن تجتهد في العمل الصالح. أما أمور القدر وتفاصيله وما خفي عليك هذا تسلمه لله جل وعلا. قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى النبي المرسل لم يطلع على القدر، فإن الله عز وجل لما خلق القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا لم يعرفه أحد ولم يطلع عليه أحد، هذه أقدار جرت بما أراد الله جل وعلا. لم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيخرجه قومه، قال ومخرجهم. ولم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم سيتبعونه ويلاحقونه ويحاربونه. ولم يعلم عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج إلى أحد أن ستكون الدائرة للمشركين. ولم يعلم بكثير من الأمور التي ستأتي لم يعلمها عليه الصلاة والسلام. قل لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. لماذا؟ إن أنا إلا نذير وبشير. فأنا نذير وبشير، الغيب عند الله جل وعلا، والأنبياء لا يعلمون الغيب. وإلا لما سأل نوح ربه أن ينجي ابنه إذا كان يعلم أن ابنه سيموت على الكفر. وهكذا بقية الأنبياء، فلا يعلم الغيب أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن كلهم يسلمون لأمر الله جل وعلا، كلهم يسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. النظر في أمور القدر في سره، في سر الله في خلقه، والخوض فيه والتعمق فيه، هذا قد يؤدي بك إلى الهلاك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا. ولما خرج يوما للصحابة وجدهم يعني يذكرون القدر غضب عليه الصلاة والسلام، كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. لم تؤمروا بهذا ولم تكلفوا بهذا، إنما الأمر ما هو؟ الأمر أنك تعرف أنه يجب عليك أن تؤدي حق الله عليك، انتهى الأمر. وأن ما كان ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. لم يخطئ ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، انتهى الأمر بالنسبة إليك. تعمل صالح وتجتهد في الصالح، ولا يتلاعب بك الشيطان في بعض الأمور. فالحذر، كل الحذر من هذا الأمر، سواء فكرا أو وسوسة من الشيطان. لماذا فعل الله كذا؟ كيف يفعل الله كذا؟ يعني يتلاعب به الشيطان حتى يجعله يشك في الله جل وعلا. لأن الله سبحانه وتعالى نهى عباده عن هذا الأمر. قال: طوى علم القدر عن أنامه، يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه، يعني عن طلبه. نهاك أن تطلب علم القدر الذي خفي عليك، هذا نهاك أن تخوض به. قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، فأنت لا تسأله لما ولا كيف، لأنه جل وعلا أجرى كل شيء كما يريد سبحانه وتعالى لكمال عدله وعلمه. وهم يسألون لماذا؟ لأنهم عبيد له، فهو يسألهم ويحاسبهم لما فعلوا كذا وكيف فعلوا كذا. أما العبد فليس له إلا طاعة سيده، يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، يسعى في إرضائه فيما أوجب عليه. أما لما وكيف فإن الإنسان لا يخوض في هذا الأمر، لأن من رد حكم الله عز وجل كفر. يرد حكم الله في باب القدر وينكره ويجحده ويجادل فيه بالباطل صلى الله عليه وسلم، هذا عفنا الله وإياكم رد لأمر الله. لما فعل الله كذا؟ ولماذا يحاسبنا الله على كذا؟ لا، إنما العبد يفعل ما أمره به ربه جل وعلا. نعم.
فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
من نور الله قلبه بالإيمان فإنه يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقدر كما جاء في الكتاب والسنة وانتهى الأمر بالنسبة إليه، لأن العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود الذي بين يديك، أخبرك الله إن كل شيء خلقناه بقدر، مثلا في باب القدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الله أخبرك اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما أخبر النبي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. أنت أعطيت، اتقيت، آمنت، صدقت، الوعد لك ما هو؟ فسنيسره لليسرى. وأما من كذب واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. كذب بالله، كذب بآياته، أعرض عن شرع الله، ترك ما أمره الله به، هذا ييسر لي لجهنم عافانا الله وإياكم منه. هذا علم موجود، علم الكتاب والسنة عندك، أو علم مفقود، علم الغيب، ما غاب عنك هذا علم مفقود لا تطلبه. ماذا قدر الله لي في المستقبل؟ ماذا سيفعل الله لي؟ أنا سأجلس وما قدره الله سيأتيني، هذا لا تخوض فيه، هذا سلم فيه لأمر الله جل وعلا وانتهى الأمر بالنسبة إليك. قال: وادعاء العلم المفقود كفر. كونه يدعي علم الغيب أو يدعي معرفة الأقدار كالكهان والسحرة فهذا من الكفر بالله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فلا يمكن لأحد أن يقولك أنت قدرك كذا وسيحصل لك كذا. العاقل ما ينظر في علم الأبراج والنجوم، يقول الله: أنت برجك البرج الفلاني، أنت سيقدر لك كذا وسيحصل لك كذا، هذا كله من الكفر بالله جل وعلا، لأن الذي قدر الأقدار هو الله، والذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا، لا يعلمه برج يكتبه إنسان يقولك سيحصل لك كذا أو كذا، هو لا يعلم ما سيجري عليه، هو قد يأتي ويكتب هذا الأمر وقد يموت في اليوم الثاني وقد يمرض، ما يملك شيء لنفسه، كيف يملك لنفسك سعادة أو إشقاء أو غير ذلك عافانا الله وإياكم. ولا يصح الإيمان، وعندكم في بعض النسخ يثبت: ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. إيمانك لا يمكن أن يصح ويثبت إلا إذا آمنت بالعلم الموجود عندك الذي ذكرناه قبل قليل، وترك طلب العلم المفقود. أما العلم المفقود هذا الذي لا تعرفه اتركه، وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم حتى في العلم الشرعي. العلم الذي ينفعك احرص عليه، والذي لا ينفعك اتركه. العلم الذي تحتاجه احرص عليه الآن، العلم الذي قد لا تحتاجه الآن اتركه. لا تنشغل في أمور مثلا تقرأ في كتب التاريخ وتبحث فيها وتنظر وترجمة فلان وعلان ثم أنت مضيع لأصل العلم الشرعي. لا ينظر في البخاري لكنه ينظر في كتب تراجم البخاري، ماذا أصنع بتراجم البخاري رجال البخاري وأنا ما قرأت في البخاري؟ يقولك والله فلان يحفظ التقريب وهو أصلا ما قرأ في البخاري في حياته كاملا ولا مسلم، إذا ماذا ينفعك معرفة رجال التقريب؟ يعني لا تقدم علما على علم، احرص على أن تكون العلوم الأنفع فما دونه هكذا، تنشغل بالذي ينفعك، الذي لا ينفعك لا تنشغل به. ماذا ينفعك أن تعرف كذا أو كذا معلومات يعني عامة لا تنتبع بها من شيء ثم تضيع العلم الذي تحتاج إليه؟ نعم.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتب الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
وهذه الجملة الفقرة هذه كلها يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمكم كلمات، وذكر منها أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر بالنسبة إليك. ثم قال:
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
هذا تفسير لمعنى الإيمان بالقدر خيره وشره. ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أنت اعتقدت في قلبك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا هو إيمانك بالقدر. نعم.
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
إذا قدر الله أشياء فيجب عليك أن تعلم أن كل ما قدره الله سيقع، وأن علم الله أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه جل وعلا. تقديرا محكما مبرما، الإبرام الإحكام، ليس فيه ناقض ولا معقب، فلا يستطيع أحد أن يدفع أمر الله جل وعلا. إذا قدر الله وقوع هذا الشيء ما يستطيع أحد مهما كان، وإلا لدفع الملوك عن أنفسهم الموت، ودفع التجار ومن يملكون الملايين عن أنفسهم الموت أو المرض أو غير ذلك، ما يستطيع أحد. ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد. لا يعترض على هذا بأنه من أحب أن يسأل له في أثره وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه، لا ينقض هذا، لأن هذا كله بقدر الله، هذا بقدر الله وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء، فالله سبحانه وتعالى يقدر لك ما يريد. قد يغير الله عز وجل لك في التقدير الحولي السنوي ما يشاء، يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ما قدر الله سابقا هو هو. لكن هذه الأمور قد يقدرها يغيرها لك كما يشاء في التقدير الحولي. نعم.
وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته.
لأن من توحيد الله عز وجل أن تعلم أن ما شاء الله كان، وأن علم الله محيط بكل شيء، وأن ما أراده الله وقع. هذا من كمال الإيمان والتوحيد، وذلك من أصول الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال تعالى
في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
نعم. الويل كل الويل لرجل يخاصم ربه بالقدر، أو يحتج بالقدر على ذنوبه وفجوره وفسقه أو كفره، الويل كل الويل لمن فعل ذلك. إنما الواجب على العبد أن يؤمن بالقضاء والقدر وأن يعمل صالحا. نعم.
والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط.
والعرش نعم أكمل.
محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
نعم. والعرش والكرسي حق، العرش أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات، والعرش سرير الملك، واستوى الرب جل وعلا عليه، فقال الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. والكرسي موضع القدمين، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح ثابت لا مرية فيه، أن الكرسي موضع القدمين، وجاء في أحاديث مرفوعة كذلك. ثم قال رحمه الله وهو مستغن عن العرش، العرش الله سبحانه وتعالى ذكره في الكتاب، وكذلك الكرسي ذو العرش المجيد، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه. العرش هذا الذي قال، الكرسي هذا الذي قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هذا بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه. الله أكبر، انظر إلى عظمتها. والله جل وعلا يخلق ما يشاء جل وعلا، فهو مستوى على عرشه وواضع قدميه على كرسيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال وهو مستغني عن العرش، كونه خلق هذا العرش واستوى عليه لا يدل ذلك على حاجته للعرش. فإذا كان العرش أعظم المخلوقات، الله غني عنه، فما دونه أولى. ولذلك الله سبحانه وتعالى مستغنى عن العرش، لأن المبتدع يقولون إذا استوى على العرش إذن هو محتاج إلى العرش، وهذا باطل. قالوا لأنه إذا استوى على العرش معناه لاصقه، وإذا لاصقه إذا أخذ عنه العرش احتاج إليه، هذا كله من الباطل، لأنهم شبهوا الله بخلقه. السماوات فوق الأرض، السماوات فوق الأرض، هل السماوات محتاجة إلى الأرض؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى مدح خلقه للسماوات فقال بغير عمد ترونها، يعني آية من آيات الله أنه خلق السماوات فوق الأرض بغير عمد، هذا في مخلوق، فما ظنك بالخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. والعرش والكرسي كتب فيها العلماء مصنفات كثيرة جدا، والسلف ذكروها في عقائدهم، وابن أبي شيبة رحمه الله صنف كتابا سماه العرش مطبوع قديما وحديثا ونافع جدا، العرش، رد فيه على الجهمية الذين ينكرون استواء الله على العرش وعلوه على خلقه. وهو سبحانه وتعالى مستوى على العرش محيط بكل شيء وفوقه، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فهو الظاهر فليس فوقه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو جل وعلا له صفة العلو، كما قال جل وعلا وكان الله بكل شيء محيطا، فهو محيط بكل شيء. وقوله وفوقه يعني فوق كل شيء وفوق العرش، فدل على علوه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، يعني الله جل وعلا فوق السماوات سبحانه وتعالى. وهذه مسألة تكلمنا فيها في الدروس الماضية في كلام ابن أبي زمنين وكلام كذلك الصابوني رحمه الله. نعم.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما،
هذا دل عليه القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فهذا نقر به ونؤمن به. لماذا ذكره مع أن صريح الآية فيه؟ ذكره لأن الجهمية ينكرونه، فأنكر الجعد بن درهم أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، قال لأن الخلة غاية المحبة ولا يوصف الله بذلك. والكلام أنكره كذلك أن الله كلم موسى تكليما، لأن الكلام يقول لا يكون إلا من شفتين ولسان وغير ذلك من الأمور التي ينكر بها إثبات صفة الكلام، لأنه شبه الله بخلقه فقال لا يمكن إثبات الكلام إلا بكذا وكذا وكذا، وهذا من الباطل، هذا لا يكون في المخلوقات فكيف بالخالق جل وعلا؟ المخلوقات تتكلم ولا تحتاج إلى لسان ولا شفتين، فكيف بالخالق جل وعلا؟ نعم.
نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
نعم، وهذا ثابت في القرآن، الإمام الملائكة والرسل والكتب، وهذه معلومة لديكم إن شاء الله. نعم.
ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين.
نعم، نسمي أهل القبلة مسلمين ونسميهم مؤمنين، كما دل على ذلك نصوص الشرع من الكتاب والسنة، ما داموا يقرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعترفون به ويأخذون بأمره ويتركون نهيه ويستقبلون القبلة ويصدقون بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فنشهد لهم بالإسلام والإيمان. وكأن المصنف هنا رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان كما يذكره بعض العلماء، هذا قول قال به بعض العلماء، لكن جماهير السلف على أنه ثم تفرق بين الإسلام والإيمان، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا في المعنى، إذا قلت الإسلام والإيمان هنا اجتمعا في كلامك فافترقا في المعنى، فدل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا افترقا يعني قلت أنت مسلم أنت مؤمن، إذا افترقا اجتمعا دل أحدهما على الآخر، لما أقول لك أنت مسلم ماذا تقول؟ نعم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكذلك تصلي وتصوم أركان الإسلام وأركان الإيمان تقر بها. وهذا الذي على جماهير السلف دلت عليه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على أن الإسلام غير الإيمان. نعم.
ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
نعم، لا تخوض في الله إلا بما قاله الله، تتكلم تثبت الصفات كما ورد في الكتاب والسنة، أما الخوض والجدال لا تخوض به، تقول قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى وانتهى الأمر بالنسبة إليك، معنى استواء العلو وانتهى. نعم.
ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
نعم، تقدم هذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
الأصل أنك لا تكفر المسلمين بأي ذنب يفعله، من ارتكب الذنوب المعاصي الكبائر لا تكفره بها، من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو كذب أو ظلم أو شهد الزور أو غير ذلك لا نكفره بذنب ما لم يستحله. استحلال يظهر لنا، يقول هذا حلال بلسانه، القلب ما نعلم به، لكن قال أن الزنا حلال، الخمر حلال، فهذا يكفر إجماعا لأنه استحل الحرام المجمع على تحريمه. هذه الأعمال إذا استحلها يكفر، المحرمات الكبائر التي معلومة لدى المسلمين يعرفها القاصي والداني إذا استحلها كفر. ليس المراد من هذه الكلمة أن نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله أنها في أي ناقض من نواقض الإسلام، لا، العلماء هو كفر قبل قليل من يقول أن القرآن مخلوق، وكفر من ينكر رسالة محمد، وكفر بأمور كثيرة، وسيأتي التكفير أيضا بأمور كثيرة، لكن المراد أن المحرمات الذي يستحلها لا نكفره إذا فعلها إلا إذا استحلها، خلافا للخوارج، الخوارج مجرد الفعل كفر، مجرد الفعل عندهم كفر، وأهل السنة يقولون لا يكفر إذا فعل الكبائر إلا إذا قال إنها حلال، إذا قال أن الزنا حلال يكفر، لماذا؟ هو كذب الله جل وعلا، الله يقول إنه حرام وهو يقول إنه حلال، إلا أن يكون ببادية بعيدة عن العلم والإسلام، أو يكون حديث عهد بإسلام، واحد أسلم أمس وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء اليوم قال لك الزنا حلال، هذا يعلم لأن جاهل ما عرف الإسلام بعد. أما إنسان نشأ بين المسلمين وتعلم في ديارهم ودرس في مدارسهم ثم يقول الربا حلال استحل هكذا، هذا يكفر نسأل العافية والسلامة. نعم.
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله،
وهذا يدفع قول المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ الإرجاء ما هو؟ الإرجاء التأخير، والإرجاء إخراج العمل عن مسمى الإيمان، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، العمل عمل الجوارح يخرجونها عن مسمى الإيمان، يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك هذه لا تؤثر في الإيمان، وجودها وعدمها واحد، وارتكاب المحرمات لو فعل المحرمات شرب الخمر وزنى وسرق وكذب وغير ذلك لا تضره لأنها خارجة عن مسمى الإيمان، إذا كانت خارجة عن مسمى الإيمان إذن لا تضره، سواء ترك الواجبات أو فعل المحرمات هو مؤمن، هو مؤمن كامل الإيمان تقي نقي داخل للجنة. ولا شك أن هذا القول باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الزناة يعذبون في نار جهنم، وأخبر الله عن آكل الربا أنه يعذب، فكيف تقولون هذا القول الذي يناقض الكتاب والسنة؟ وذاك دفع قول المرجئة المصنف هنا رحمه الله بأنه لا نقول بهذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر، الذنب يضر مع الإيمان، إذا عمل ذنبا يضر هذا الإيمان، مثل الورقة البيضاء النقية التقية، كل ما عمل ذنب كل ما جعل في هذه الورقة البيضاء نكتة سوداء تضر هذه الورقة. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عصاة أن يدخلون النار ويعذبون، وأخبر في الكبائر أنه يعذب صاحبها، حديث كثيرة جدا، لكن هؤلاء نسأل العافية والسلامة إما ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها تأويلا بعيدا جدا. ولذلك ذكر جماعة من السلف أن المرجئة أخبث الطوائف، لأن معنى قولهم هدم الإسلام، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا غير ذلك مع التجري على الفواحش والمنكرات. إذن أين الإسلام؟ ذهب الدين صلى الله عليه وسلم. ومثل من يقول في زماننا الإيمان في القلب، حتى لو عملت سيئات أهم شيء إيماني في قلبي، غير صحيح هذا، لأن الذي في القلب يصدقه العمل، الذي في القلب يصدقه العمل. لا يمكن أن تقول لشخص أنك تحبه ثم تشتمه دائما، هذا منطقي؟ هذا يقبل به أحد؟ هذا الشخص يقبل بأنه يقال أني أحبك ثم يشتمه وينتقصه؟ القلوب كالقدور وألسنتها مغاربها، اللي في القلب يخرجه اللسان، مثل اللي يغرف الطعام، قدر فيه أكل وجاء غرف وطلع لك في هذا القدر عيش، يقولك لا ترى هو مو عيش، هو والله مثلا مرق، صدقه؟ مستحيل يا أخي، هذا طالع قدامي عيش. أنا يعني أنت يعني لست مجنونا ولا مغفلا لهذه الدرجة. كذلك الأعمال يظهرها ما في القلوب، يظهره العمل. لا يتصور أن الإنسان مؤمن كامل الإيمان في قلبه ثم يفعل الفواحش، هذا لا يتصور، لا يمكن. مؤمن كامل الإيمان في قلبه يظهر على عمله في الصالحات والأعمال الطيبة وغير ذلك. أما هؤلاء عفى الله عنكم، يقول واحد منهم إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، هذا من أعظم المنكر عفى الله وإياكم. أبو بكر الذي يعمل الصالحات ويجتهد فيها ويجتنب المحرمات يجعل إيمانه كإيمان أفسق الناس وأفجرهم؟ لا والله معاذ الله. نعم.
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
نعم، نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. من فعل المنكرات أو فعل الكبائر نرجو أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه، والله ما نحسد أحد حتى لو يفعل الكبائر أن يدخل الجنة، نتمنى أن الله يعفو عنه ويغفر له، هذا من الرحمة التي جعل الله في قلوب عباده. لكن نخاف عليه أيضا أنه يعاقب ويعذب على ذنوبه، ولا نأمن على أحد ولا نشهد لمعين بجنة، لأن هذا في علم الغيب الذي لا ندركه. قالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك يا عائشة، كيف جزمت بهذا الأمر؟ أنا رسول الله لا أعلم ما يصنع بي. ففي إنسان لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الكتاب والسنة. ثم قال
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
لا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تقنط، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إياك وإياك أن تأمن وتقنط، وإنما أنت كالطائر له جناحان، الخوف والرجاء. تخاف من عقاب الله فتجتهد العمل الصالح، وترجو ثواب الله وتطمع في فضله سبحانه وتعالى. إذا أذنبت تقبل على الله جل وعلا. هل يمكن أن يطير الطائر بجناح واحد؟ لا يطير. فذاك في حياتك بين خوف ورجاء، إذا عملت سيئة تخاف أن الله يعاقبك، لكن ترجو أن الله يتوب عليك وتتوب. إذا عملت طاعة ترجو أن الله يتقبلها منك، لكن أيضا تخاف أن الله قد لا يتقبلها منك لتقصيرك أو غير ذلك، فتكون دائما تعمل الأعمال الصالحة. واختلفوا في ماذا يغلبون، هل يغلبون جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ على أقوال، من أقربها أنك ما دمت حيا تغلب جانب الخوف، فإذا انقطع عنك العمل وأقبلت على ربك حضرتك الوفاة تغلب جانب الرجاء. لماذا أغلب جانب الخوف؟ لأن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الآن عندك عدو يطلبك، تقول والله أنام وأرتاح وإن شاء الله غدا أقوم الصباح وأسير في دربي أهرب منه. لا، العدو يطلبك، تجدك تسير ليلك كله خوفا من العدو أن يقتلك. هذا الشيطان والنفس والدنيا والهوى كلهم يطلبونك، لا بد أنك تخاف فتعمل صالح، تجتهد في العمل الصالح، إذا حضرتك الوفاة أنت انقطع عنك العمل الآن، الآن أنت ستنتقل إلى دار أخرى. فهنا الرجاء تغلبه، أن الله لن يضيع ما سبق من عملك، أن الله عز وجل سيعفو عنك ويغفر لك ويتوب عليك، وأن الله جل وعلا سيدخلك الجنة، لن يضيع لك عملك. وذلك لما حضر أحد السلف عند في المقبرة عند رجل دفن، قال طوبى له، قال له أحد الناس أتعرفه؟ قال لا، ولكنه قدم على أرحم الراحمين. هنا ترجو لأنك قدمت على أرحم الراحمين. نعم.
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
لا يخرج، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا الكلام معناه أنه لا يمكن، لا يخرج من الإسلام إلا إذا أنكرت ما أدخلك في الإسلام، مثل إنكار الشهادتين أو جحد ما أوجب الله عز وجل عليك، وهذا فيه نظر. فإن الكافر يدخل بالإسلام في الشهادتين صحيح، لكن هناك نواقض إذا فعلها وهو مسلم يخرج من دائرة الإسلام. يعني من دعا غير الله، استغاث بغير الله، تعامل بالسحر، هذا يخرج من دائرة الإسلام حتى لو ما جحد بعض الأمور، إذا فعلها يكفر. إذا ما جحد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت لكنه دعا غير الله يكفر. فهذا الحصر يعني فيه نظر. الاستهزاء بشرع الله جل وعلا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا كفر بنص القرآن وإن كان قد نطق بالشهادتين. قال جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، شهد لهم بالإيمان لكنه كفرهم باستهزائهم بالشرع. نعم.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
الإيمان هنا عرفه المصنف بناء على تعريف مرجئة الفقهاء. المرجئة أصناف ليس صنفا واحدا. المرجئة متفقون على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هذا كل المرجئة يقولون بهذا القول، لكن هم بعد ذلك بعضهم يخرج حتى القول من الإيمان، وبعضهم يخرج الاعتقاد يكتفي بالقول، وبعضهم يقول يكفي من الإيمان المعرفة. مرجئة الفقهاء هنا ماذا يقولون؟ يقول إيمان قول واعتقاد، لكن العمل خارج عن مسمى الإيمان. وبعض أهل العلم يرى أن مرجئة الفقهاء من أهل السنة، هم من أهل السنة ولا يخرجون عن دائرة السنة كالطحاوي وقبله أبو حنيفة. قالوا لأنهم الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي، بمعنى أنهم لو قلنا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان هل يضر مع الإيمان ذنب؟ ها يا أخوان، لا ما يضر. إذا قلنا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان إذن لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا ما لا يقول به مصنف. مصنف قبل قليل قال لا نقول بهذا القول، ونخشى على المسيء العقاب ونرجو للمحسن الثواب، وهذا ما لا يقوله المرجئة. المرجئة يقول الله المحسن في الجنة حتى المسيء في الجنة عندهم. قالوا إنما الخلاف لفظي، إنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، لكن حقيقة قولهم العمل مؤثر في الإيمان، حقيقة قولهم. وبعض العلم يقول له الخلاف حقيقي ليس لفظيا، لأنهم يزعمون أن أهله في أصله سواء كما يقول المصنف هنا، وأن هذا غلط. أهله ليسوا في أصله سواء، وإنما يختلفون في أصله، ويؤثر أصله على فرعه. الشاهد أن جماعة من أهل العلم يرى أن الطحاوي وقبله شيخه وإمامه أبو حنيفة كلهم من أهل السنة ومن أئمة أهل السنة، يعني في هذا الباب، في باب الإيمان لم يخرجوا عنه، وإنما غلطوا في التعبير، يعني غلط رفضي، لكن حقيقة قولهم هم يدخلونه ويؤثر عندهم، يؤثر على الأعمال، ويؤثر بالنسبة للوعد والوعيد، لأن المرجئة ما ترى أنه مستحق لوعيد الله عز وجل، بل ترى أن إيمانه كامل. هم يقولون لا، إيمانه لا ليس كاملا. نعم.
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله،
وأن جميع القرآن، وأن جميع ما أنزل الله تعالى ولا ما هي عندك؟
ليست عندي.
في نسختي: وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق. نعم، وهذا واضح إن شاء الله عندكم. نعم.
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
ملازمة الأولى. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا غير صحيح. إنما الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما هو أشياء وشعب. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين بل رواه الجماعة، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب، ليس شعبة واحدة، ليس شيئا واحدا. وأهله في أصله سواء، هذا غير صحيح. إنما يتفاوت أهله في أصله، فإيمان أبي بكر في قلبه ليس كإيمان عمر ولا إيمان الصحابة، ولذلك تجدهم يتفاوتون. كما تقول عائشة أن بعض الصحابة أن لم يسبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما أخبر قال أن بقرة، أن رجل ركب بقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث وللحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. قال: وبينما رجل وبينما ذئب عدا على غنم فأخذ منها شاة فاستنقذها الرجل منه، فقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: ولكني أؤمن بهذا أبو بكر وعمر. يقول الراوي: وما ثم أبو بكر ولا عمر. لماذا شهد لهم؟ شهد لهم لوقار الإيمان في قلوبهم، تصديقهم غير تصديق الصحابة، تفاوتهم في التصديق. وذاك لما أخبر النبي بإسراء ومعراجه عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى أبي بكر، ماذا قال؟ ذهب الكفار إلى أبي بكر، قالوا: إن محمدا يخبر بكذا وكذا. قال: إن كان قد قاله فقد صدق، فسمي الصديق. فهم يتفاوتون في أصله. بل إنك تجد الرجلين يقومان المقام الواحد في الصلاة وبينهما كما بين السماء والأرض. بماذا؟ بشيء وقر في قلوبهم. الأركان واحدة، الشروط واحدة، الواجبات واحدة، والسنن واحدة، لكن هذا خاشع في صلاته، مستحضر لعظمة ربه، موقن مستيقن، وذاك لاهن ساهم في صلاته. يتفاوتون في أعمال القلوب، في خشيتهم، توكلهم، رغبتهم، رهبتهم، هم يتفاوتون في هذا الأمر، فليسوا في أصله سواء. نعم. ويتفاضلون بالتقوى في العمل الصالح وغير ذلك. نعم.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
المؤمن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والولي هو كل مؤمن تقي، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء كلهم يعني أولياء الله، من فعلوا هذا الفعل، لأن الناس ليسوا طبقة واحدة في الإيمان، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء أصناف ثلاثة: ظالم لنفسه، مفرط في الواجبات، مقتصد يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكنه يقصر في الفضائل والنوافل، ومنهم سابق بالخيرات يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويفعل السنن والمباحات. فالناس يتفاوتون في إيمانهم. أطوعهم من؟ أطوعهم هو أفضلهم وأكرمهم عند الله عز وجل، أكثرهم طاعة، هذا أكرمهم عند الله جل وعلا، وأتبعهم للقرآن. نعم.
والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
طبعا هذا منتزع من حديث جبريل الطويل لما سألهم الإيمان ثم ذكر هذه الأصول الستة. نعم.
ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم، نؤمن بالرسل كلهم لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، في الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا، ومن كذب برسول كذب ببقية الرسل. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يرسل لهم إلا نوح، لكن أخبر الله أنهم كذبوا بالمرسلين، لأن من كذب رسولا أو كذب برسول فقد كذب بقية الأنبياء. أما التفاضل فهم يتفاضلون، فأفضل الرسل محمد ثم إبراهيم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ثم الرسل أفضل من الأنبياء وهكذا. نعم.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، للأحاديث المتواترة في إخراج أهل الكبائر، كما جاء في الصحيحين أنه يخرج، قال: أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني أحرقوا إلا مواضع السجود منهم، ثم يجعلون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون في الجنة. وجاء في قول عليه الصلاة والسلام: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، كما تقدم. فهذا ثابت في أحاديث الصحيحين وفي غيرها أن أهل الكبائر يخرجون من نار جهنم ولا يخلدون فيها. وفي قوله: ربما يود الذين لكفروا لو كانوا مسلمين، ذكر ابن أبي زمنين في صول السنة في تفسيره، وذكر جماعة من السلف أنه يقول الكفار للمسلمين: ماذا نفعكم إسلامكم وأنتم معنا في النار، يعني في أهل الكبائر، فحينها يخرج الله عز وجل أهل التوحيد، فحينها يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين يخرجون من النار كما خرج أولئك المسلمون. وفي قوله: يغفر ما دون ذلك، في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعلهم تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم وأخرجهم على قدر ذنوبهم. وفي كذلك من الدلائل الشفاعة، قول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفعت النبيون، شفع الأفراط وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، دليل على إخراج أهل الكبائر من النار إلى الجنة. نعم.
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
نعم، كل بر وفاجر يصلى خلفه من الأئمة والولاة، إذا صلوا فإننا نصلي خلفهم، وتصح الصلاة كذلك حتى خلف العامة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، من عرف بالفسق يصلى خلفه ولا حرج. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن بعض العلماء يرى أنه لا تصح الصلاة خلفه، وهذا بعض المذاهب، ما دام فاسقا مظهرا للفسق يقول لا تصلي خلفه، حتى لو كانوا فسقة أربعة يعرفون بالفجور يصلون أفرادا ولا يصلون جماعة، هذا قول. والصحيح أنه ما صحت صلاته صحت إمامته، ما دامت صلاته صحيحة صح إمامته. الصحابة صلوا خلف الحجاج، ولو كانت الصلاة خلف الفاجر غير صحيحة لأعادوها في بيوتهم رضي الله عنهم، حتى لو كان ولي أمر يعيدونها لكنهم لم يثبت عنهم ذلك. وصلوا خلف المبتدعة كالصلاة خلف بعض الخوارج، صلوا خلفهم، ما دامت بدعته غير مكثرة فالصلاة خلفه صحيحة. أما إذا كانت بدعته مكثرة كمن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهذا لا تصلي خلفه، أو كغلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود والاتحادية لا يصلى خلفهم، أو كالجهمية هؤلاء لا يصلى خلفهم. نعم.
ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
من عرف عنه الفجور والفسق والمجاهرة بالمعاصي لا تنزله جنة ولا نار، أنت لا تعلم، لعل الله يتوب عليه أو يختم له بالحسنى لا تدري، لعل له عنده هذه السيئة لكن عنده حسنات تغوص في بحرها هذه السيئة، أنت لا تعلم. ولذلك كما تقدم نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، لكن الشهادة لمعين بجنة ولا نار هذا علم عند الله عز وجل. تعرفون قصة الرجل الذي كان يؤتى به فيجلد على شرب الخمر، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، شهد له الرسول بأنه يحب الله ورسوله، فأنت لا تنزل أحد جنة ولا نار، هذا ليس من اختصاصك. وكذلك النفاق الاعتقادي لا تقول هذا منافق، النفاق الاعتقادي معاذ الله شيء في قلوبهم لا تعلمه، أن دخلت في قلبه عرفت أنه منافق نفاق اعتقادي لا. نعم.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف.
دماء المسلمين مصانة محرمة، لا يجوز الاعتداء عليهم وسفك دمائهم، هذا لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام لا زوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، ولما قال أي يوم هذا وأي شهر هذا أي مكان هذا ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني حرمته حرمة الدم كحرمة يوم عرفة في شهر الله المحرم ذو الحجة في بلد الله المحرم. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم أبدا إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة، رجل زنى وهو ثيب عنده زوجة هذا دمه حلال ولي الأمر يقتله، والنفس بالنفس رجل قتل رجلا فيقتل به، مسلم قتل مسلما يقتل به، الثالث المفارق التارك للدين المفارق للجماعة المرتد عن دين الإسلام المنشق عن جماعة المسلمين فهذا يقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وإلا الأصل حرمة الدماء هذا هو الأصل. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، أئمتنا الذين هم منا وفينا مسلمون مثلنا، حتى وإن صدر منهم الجور الظلم جاروا وظلموا وقتلوا، قال ولا ندعو عليهم حتى لو جاروا فإنا لا نخرج عليهم، هذا اتفاق أهل السنة والجماعة، ودليله أحاديث متواترة في وجوب السمع والطاعة، كما في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، متى؟ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولما سألوه يكون علينا أمرا يسألون حقهم ولا يعطون حقنا قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، ولما قال عليه الصلاة والسلام إنه ستكون بعدي آثرة شديدة، ماذا قال؟ قال اقتلوهم اخرجوا عليهم، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أمر بالصبر على جورهم وظلمهم وعدوانهم، وهذا متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن جاروا وإن ظلموا، قال ولا ندعو عليهم، ظلمك وجار عليك ومنعك الحقوق ماذا تصنع؟ قل حتى الدعاء ما تدعو عليه، لا تنزع يدا من طاعة، لا تقول ليس له في عنق بيعة، لا، لأنه من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا مذهب الخوارج، لا يرون لا سمع ولا طاعة ولا بيعة، يرددون هذا الكلام على مسامع الناس، أو يقول لك أنا ما بايعت، حتى لو ما بايعت انعقدت البيعة له، هو ينادى بالأمير انتهى الأمر، حتى لو لم تبايع انعقد الأمر، وإن مت وليس في عنقك بيعة له فأنت على أهل عادتي ومسلك أهل الجاهلية الكفار، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن تكون لك في عنقك بيعة له وإن جار وظلم. طيب أدعو عليه إن الله يهلكه، قل ولا ندعو عليهم، حتى الدعاء عليه لا يجوز لك، وإنما تدعو له بالصلاح، قال ولا ننزع يدا من طاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الله أكبر. يقول جاروا وظلموا وسفكوا وفعلوا، ومع ذلك يقول لا تدعو عليه، ادعو له. نعم.
الله أكبر.
وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ثم قال ندعو لهم بالصلح والمعافاة، وهذه ذكرها ضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة يدعون لولاة أمورهم، وهذا اعتقادهم، لأن لهم حقا عليهم، وقد أمر الرسول بطاعتهم وحرم الخروج عليهم وحرم غشهم وسبهم وشتمهم وانتقاصهم، كما قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم واصبروا فإن الأمر قريب. وقد ذكر أن من عقائد أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمر الإمام أحمد والبخاري وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة وغيره، والبربهاري والصابوني رحمه الله كما ذكرنا في أصول السنة في عقيدة أصحاب الحديث، وذكر هذا ابن العطار، وذكر هذا الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، كل هؤلاء يذكرون أن من عقائد أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور، ادعون لهم بالهداية والصلاح، لأن في هدايتهم خير للمسلمين ونفع، وفي هدايتهم نفع لك أنت ورحمة لرعيتهم، وفي الدعاء لهم إخراج للغل الذي في القلوب وحظوظ النفس، ولا يفعل ذلك إلا أهل التقوى والإيمان، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، كون إنسان يظلمك ثم تدعو له بالصلاح والهداية حتى يرحم الخلق الذين تحت ولايته هذا أمر طيب، وهذا يدل على إيمانك وصدقك مع الله جل وعلا، ولا تلتفت إلى تشغيب المشغبين ولا تشويش المشوشين، لا تلتفت إلى ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يترك الدعاء لولي الأمر هذا فيه بدعة قبيحة من بدع الخوارج. هذه عادة الخوارج أنهم ما يدعون لهم، ويعني أبدا لا يدعو له ويبغضه ويحاربه ويعاديه، نسأل الله العافية والسلامة. فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة من العبادات، وأنت الآن تدعو له لعل الله يصلحه ويصلح حاله. قال: ولا ننزع يدا من طاعة، نرى لهم الطاعة في أعناقنا ورقابنا، ونرى أن طاعتهم من طاعة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. والسلطان يا إخوان ظل الله في أرضه، ومن أهان السلطان أهانه الله كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنتم ترون أن أناسا أهانوا ولي الأمر وطعنوا فيه وشاغبوا عليه، أين هم؟ أذلهم الله عز وجل وأهانهم ما بين طريد وسجيد وشريد وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في أرضه أهانه الله، لأنه سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. هذا إذا أهانه وجعل في قلوب الناس إهانته واحتقاره ثار الناس على ولي أمرهم، لأنهم لا يرونه شيء أصلا ويحتقرونه. فإذا ثاروا حصل سفك الدماء وذهاب الأمن وانشغال الناس بهذه الفتن، عافانا الله وإياكم. فشغل الناس حتى عن العبادة بهذه الفتن، ولذلك الفتن ما حمدها أحد دخل فيها، ولا حمد رجل دخل فيها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هل رأيتم أحد دخل في هذه الفتن ثم حمدها وقال إنها كانت من أجمل ما يكون وهي خير؟ أبدا. وهل رأيتم العلماء أثنوا على رجل دخل في فتنة؟ بالعكس، قالوا إن حصل بسبب هذه الفتنة شر عظيم. قال: ولا ننزع يدا من طاعة، لأن الرسول قال: لا تنزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا، كفر ظاهر ما فيه جدال، عندكم فيه من الله برهان. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. الآن يأتيك إنسان جاهل أو منحرف أو خارجي يستهزي مسألة الطاعة، وأنتم عندكم طاعة ولي الأمر وطاعته من طاعة الله. نعم، طاعته من طاعة الله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تستهزي بشيء من شرع الله؟ الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله ان بعض هؤلاء نسأل الله عافيته والسلامة يستهزئ بالشرع، يقول انتم ما عندكم الا طاعه ولي امر طاعه الامر، فهذه خرافه وهذه خزعبلات وهذا كذب. هذا شيء ثابت بالكتاب والسنه، انكاره انكار للشيء معلوم من الدين بالضروره، معروف عند العامه والخاصه. لا اسلام الا باماره، ولا اماره الا بسمع وطاعه. تعرفون ان الاسلام يقوم بلا اماره؟ مستحيل. حلان المسجد هذا لا يمكن أن تقوم فيه صلاة جماعة إلا بوجود إمام يصلي بالناس جماعة، إذا ما وجد إمام تفرق الناس جماعات، ما يصلي بعضهم خلف بعض، كل جماعة تصلي لوحدها، هذا يصلي بعد خمس دقائق من الأذان، هذا عشر، هذا ربع ساعة، هذا نص ساعة، هذا يرى أن هذا لا يستحق الإمامة، الثاني يرى أن فلان هو الأولى بالإمامة، يتقاتل الناس على إمامة مسجد. فما ظنك في بلاد شرق وغرب طول وعرض تختلف فيها الآراء والأهواء، وتختلف فيها العرقيات والمذاهب، ماذا سيحصل حالهم إذا لم يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم؟ يحصل فوضى وشر عظيم لا نهاية له. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإمام رحمة للناس، كما قال ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إن جماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قد يدفع الله بالسلطان معضلة، رحمة منه عن دين عن رحمة منه عن ديننا ودنيانا، أو كما قال رحمه الله: السلطان رحمة على ما فيه، هو رحمة، رحمة تحفظ به الدماء والأعراض والأموال والأنفس، تحفظ به الأديان. كما قلت لكم لا تقوم جماعة في مسجد، يضيع الدين، كل يعني يفعل ما يشاء، نسأل العافية والسلام. وذاك هذا أمر ثابت، لا تلتفت إلى من يشغب، لأن هؤلاء نسأل العافية والسلام نوع أهل دنيا غالبهم، وبعضهم لا والله خوارج على ضلال مبين، أما أهل الدنيا إن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يشتمون عند فقد الدنيا ويمدحون عند ورود الدنيا. أما الخوارج فلا تلتفت إلى مذهبهم، لعنهم الله، فإن الرسول لعنهم وأمر بقتالهم وقتلهم لأنهم فساد في الأرض. قتلوا عثمان وهو يصلي ورأوا كفره، وقتلوا الصحابة بعد ذلك كعلي رضي الله عنه قتلوه، وأرادوا قتل معاوية عمرو بن العاص، فساد في الأرض، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لأنهم لا يرون لا سمع ولا طاعة ولا ولاية ولا غير ذلك. قال: ما لم يأمر بمعصية، إذا أمر بمعصية فقل ديني دون دمي، أنا ما أرضى. قال لك: ازني، اسرق، اقتل ظلما، قل له: لا أطيعك في هذا. قال: أسجنك، قل: نعم أسجني ولا أقتل لنفس ظلما، لقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه قاعدة مقررة عند المسلمين. يأتيك الآن يقول لك: أنتم تقولون اسمع وطع، حتى لو أمر بمعصية وأنتم طاعة مطلقة عندكم، هذا غير صحيح، هذا كذب وافتراء. وكم لأهل البدع من كذبات لا يسترها الليل وإن طال، يشوشون الحق ويشوهون صورة الحق ويشوشون على أهل الحق، فتجدهم يزيدون وينقصون حتى ينفروا الناس عن الحق. فهذا الإنسان العاقل لا يلتفت لهم ولا يلتفت إلى كلامهم، إنما عندنا كلام الله. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. لا، قال: وأولي الأمر منكم. قالوا: كرر الفعل أطيعوا في موضعين، الله ورسوله، ولم يكرره عند ذكر ولاة الأمور. لماذا؟ لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، لكن ولاة الأمور مقيدة. مقيدة بماذا؟ ما لم تؤمر بمعصية. إذا أمرك بمعصية قل له: لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ليس مطلقا. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: يقودكم بكتاب الله. إذا قادك بكتاب الله، أمرك بواجب أو مستحب، تطيعه. لكن لو ما قادك بكتاب الله، أمرك بمعصية، تقول: لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. لكن تنتقض بيعته؟ لا. ينتقض السمع والطاعة له؟ لا، تبقى، يبقى السمع والطاعة وتبقى بيعته، لكنه لا يطاع في هذه المعصية كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
السنة والجماعة، اتباع السنة سبب للجماعة. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية أن أهل السنة والجماعة سموا لماذا؟ سموا لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. قال: والسنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. كلما اعتصم الناس بسنة الرسول اجتمعوا، كلما ارتكبوا بدع تفرقوا وتفرقت بهم الأهواء. والجماعة، ما هي الجماعة؟ قال بعض العلماء: الجماعة ولي الأمر ومن كان معه. هؤلاء جماعة المسلمين، وهذا قول حق لا شك فيه، أنك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق. كما قال ابن مبارك قبل قليل: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا. قالوا إن أراد الجماعة ولي الأمر ومن كان معه. وقيل: الجماعة هم أهل العلم، أهل العلم هم الجماعة كما قال البخاري وابن راهويه وجماعة من السلف، هم جماعة المسلمين. وقيل: الجماعة ما كان على الحق وإن كنت لوحدك. لو افترض أن الناس في قريتك أو في بلدك كانوا على باطل أو بدعة وأنت كنت على الحق فأنت الجماعة. ولذلك قال بعض السلف رحمه الله: محمد بن أسلم الطوسي هو الجماعة، وهو السواد الأعظم، مع أنه كان رجلا واحدا. لماذا؟ لأنه كان على السنة. فالجماعة الحق، إذا وافقته فأنت الجماعة. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.